بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى الدرس 45 وهو بيان خصائص قسم الآيات المكية وخصائص قسم الآيات المدنية. الآن بعد ما عرفنا إن المصنف اختار إنه أفضل أساس لتقسيم آيات القرآن هو على أي أساس؟ أساس ما قبل الهجرة وبعد الهجرة، لأن هذا راح يتجاوز الإشكالات اللي وردت على التمييز بالحد المكاني أو التمييز بالأشخاص الموجه لهم الخطاب. بعد ذلك نسأل، هذا التمييز بين قسم الآيات المكي والمدني إلى فائدة يترتب عليه ثمرة؟ المصنف يقول نعم، توجد خصائص تميزت بها الآيات المكية غير الخصائص اللي تميزت فيها الآيات المدنية. أولا راح نذكر خصائص القسم المكي. ذكر قال المصنف وقد ذكر الباحثون، يعني في شؤون وعلوم القرآن، خصائص الخاصية هي الصفة الملازمة تسمى خاصة لكل من المكي والمدني. يعني أكو بعض الصفات الملازمة للآيات المكية وأكو بعض الصفات الملازمة للآيات المدنية. نلخصها فيما يلي: أولا خصائص القسم المكي. الآيات المكية اللي نزلت قبل الهجرة معروفة بقصر الآيات. القصر يعني ليست طويلة، قصيرة، أحسنتم، قصيرة يعني ليست طويلة، مو مثل سورة البقرة. بقرة طويلة وطويلة تعتبر أكبر سورة في القرآن وهي مدنية، أو مثل آل عمران أو غيره أو ما شابه ذلك. نعم، هذا أولا قصر الآيات، الآيات قصيرة ليست طويلة، وكذلك قصر السور، والسور أيضا ليست فيها ماذا؟ طويلة. نعم، وإيجازها. ما معنى الإيجاز؟ الإيجاز هو تقليل الكلام واختصاره في تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. هذا يسمى موجز، يعني الكلام قليل مختصر بس يؤدي معاني كثيرة بألفاظ قليلة، معنى كثير بلفظ قليل، هذا يسمى إيجاز. والخاصية الموجودة أيضا في الآيات المكية إنها معروفة بتجانسها الصوتي. التجانس الصوتي معناه تكرار صوت أو أكثر في الكلمات المتوالية. يعني أكو فد لحن أو نغمة أو صوت بالكلمات المتكررة اللي تلاحظون بعض الآيات بها نوع من أنواع السجع، كأنها مزجوعة بها نغم وصوت مؤتلف على نفس الوزن، نفس الصوت اللي يتكرر أكثر في الكلمات المتوالية. هذا طبعا يعتبر مظهر من مظاهر موسيقى الكلام. موسيقى الكلام يعني شوفه ينتهي بنفس القافية بنفس الوزن، طلح منضود مثلا وكذا، هذا نفس الدال نفس الواو، هذا إلى موسيقى خاصة يسموه متجانس صوتي، مظهر من مظاهر موسيقى الكلام يعتمد على خاصية الانقباض والانبساط. يعني أكو آية بها انقباض، أكو آية بها انبساط، أكو آية بها ارتفاع، أكو آية بها انخفاض من حيث اللحن والنغمة والموسيقى. نعم، هذا يسموه تجانس صوتي. لكن المصنف يقول نحن نلاحظ أن هذه ليست حالة مضطردة، يعني هاي الصفة والخصوصية ليست متكررة دائما في كل الأحوال. معنى الاضطراد، الاضطراد هو التكرار الدائم في كل الأحوال. يقول هي ليست مضطردة، يعني هاي الصفة مو فقط هي موجودة وين في المكية، موجودة حتى تلقاها وين في المدنية. إذن ليست هي مضطردة فقط في المكي ومتكررة دائما في كل الأحوال، بل نجد أيضا موجود منها في المدني. نجد أن مجموعة من السور، هذا أولا، وثانيا نجد أن هاي الحالة ليست مضطردة ومتكررة في جميع آيات وسور المكي، بل بعض السور المكي أيضا ليست قصيرة بل طويلة. ونعم، مثال ذلك نجد أن مجموعة من السور والآيات الطوال مكية، مثل الشعراء، سورة الأعراف، سورة الفرقان، يعني طويلة طويلة، هي مكية بس طويلة. مو انتم قلتم من خصوصها أنها ليست طويلة، بس عندنا مكي طويل. الشعراء طويلة مكية، الأعراف الفرقان مكيات لكنها آياتها طويلة وسورها طويلة. بعد عندنا الإسراء، يونس، يوسف، الأنعام، الشورى، الكهف، الأنبياء، المؤمنون وغيرها. مع إنها سور وآياتها مكية إلا أن نجد السور والآيات فيها طويلة. إذن هاي الصفة مو صفة دائمية مضطردة، يعبرون عنها صفة غالبية، يعني غالب آيات وسور المكي هي قصيرة وليس جميعها، فيقولون هي صفة غالبية ليست دائمية، ليست دائمية يعني ليست مختصة. نعم. وكما نجد أن مجموعة من الآيات والسور القصار مدنية، يعني أنتم مو قلتم القسم المكي معروف بقصر الآيات، بل عندنا حتى آيات مدنية هي قصيرة، موجودة هاي الصفة. مجموعة من الآيات والسور القصار مدنية، مثل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ثلاثة آيات، إذن هي قصيرة ليست طويلة. سورة البينة 8 آيات عددها، إذن هي قصيرة ليست طويلة. سورة الجمعة، 11 آية، يعني قصيرة وليست طويلة. التغابن 18 آية، قصيرة. سورة الصف 14 آية. الرحمن 78 آية، مو مثل ما تقارنها ويا البقرة 282 آية مثلا وما شابه ذلك. إذن هاي آياتها قصار والسورة هي تعتبر قصيرة، وغيرها من باقي السور المدنية مثل الزلزلة، سورة الزلزلة مدنية عدد آياتها 8 وقصيرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الآية قصيرة والسورة قصيرة. إذن هاي الصفة كما قلنا ليس الصفة كما نعبر عنها دائمية ومختصة، بل هي صفة غالبية. نعم، أكثر السور القصار والسور ذات الآيات القصار هي مكية، السور المكية والآيات المكية غالبيتها مكية، غالبيتها قصيرة، كما أن نسبة السور الطوال المدنية أكثر من نسبة السور الطوال المكية. عدد السور اللي تكون طويلة وهي مدنية أكثر من نسبة، النسبة يعني العدد، من عدد السور الطوال المكية. فلهذا قالوا إنه هذه الصفة صفة غالبية وليست دائمية مختصة. نعم، هذا أولا. 2، القسم الآيات المكية عرف بالمضمون، ما هي مضمون الآيات اللي تناولتها، المواضيع اللي تناولتها، تناولت الدعوة إلى أصول الإيمان بالله، يعني أصول الدين الإيمان بالله، ونبذ عبادة الكفر والشرك والأوثان أو جعل الشريك مع الله، بعد الإيمان باليوم الآخر، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، بعد تصوير الجنة والنار، الإيمان بالوحي وعالم الغيب، تصوير مشاهد الحساب مثلا، المشي على الصراط، تطاير الكتب مثلا، ثقل الميزان وخفته وما شابه ذلك. هاي مواضيع من تناولها؟ تناولتها الآيات المكية، هاي مواضيعها مضمونها. أيضا المصنف يقول نلاحظ أيضا أنه هذه ليس الصفة غالبية، بل هي ليس الصفة دائمية بل صفة غالبية. نعم، نلاحظ أيضا أن كثير من الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الأصول والمفاهيم أيضا آيات مدنية، يعني عندنا آيات مدنية هم دعت إلى ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. هاي سورة البقرة، سورة البقرة مدنية بس هم بها دعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وعالم الغيب والشهادة هم موجود بها، الإيمان بعالم الغيب والشهادة، وهم مذكور بها الجنة والنار وتصوير الحساب موجودة. أكثر الأصول والمفاهيم بالإيمان بالله واليوم الآخر، أو حتى الإيمان بالأنبياء والوحي، وموجودة أيضا بالسور المدنية. نعم، أكثر الآيات والسور المتضمنة لذلك هي آيات وسور مكية، يعني أكثر الآيات اللي دعت إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالوحي وعالم الغيب وتصوير مشاهد الحساب هي من ضمن الآيات والسور الماذا؟ المكية. إذن هاي صفة غالبية وليست دائمية مختصة. نعم. ثالثا أيضا المضامين والمواضيع اللي اتناولها قسم الآيات المكية إنها فيها حث على مكارم الأخلاق. الحث هو الدفع والحرص والطلب على مواصلة العمل، يعني تحث على مكارم الأخلاق، يعني تدفع الإنسان على أن يحرص ويطلب ويواصل العمل على طلب مكارم الأخلاق، مثل الصدق، الأمانة، الكرم مثلا، الوفاء مثلا، البر، هاي كلها تدعو إلى مكارم الأخلاق. والاستقامة في السلوك، يعني التمسك بالخلق الرفيع وفعل الخير. الاستقامة يعني عدم الانحراف، الجادة المستقيمة الغير منحرفة في سلوك الإنسان وتعامله، وذم الممارسات والعادات المنبوذة. الذم هو التقبيح، الممارسات يعني ما كان يمارسه ويفعله منه المشركين، وكانت عندهم عادات منبوذة. منبوذة يعني مرفوضة متروكة، كسفك الدماء. يعني المشركين كانوا يعيشون على الغزوات، يغزون قبيلة فلان، يقتلون رجالهم ويسبون نساءهم ويسرقون أموالهم، وكانوا يقتلون، فسفك الدماء كان معروف عندهم، عادة منبوذة مرفوضة متروكة، وهي تعتبر قبيحة، قتل الإنسان بدون حق. ولهذا جاءت آيات كثيرة تبين على حرمة قتل النفس من دون حق. نعم. بعد عندنا أيضا وأد البنات اللي هي دفنها وهي حية، لأن كانت عندهم ممارسة مذمومة قبيحة وعادة مرفوضة، إنه كانوا يستعرون من البنت، فالشخص اللي تولد له بنت يدفنها وهي حية، لأنه يخاف إنه في المستقبل تسبى ويصيبه العيب منها، لأنهم عايشين على الغزوات، وكانوا إذا غزوا قبيلة يأخذون نسائهم، فكانوا يستعرون، قالوا لعله بالمستقبل هاي تسبى بنته، تسبى يأخذوها، فكان يستعر منها فيدفنها وهي حية ولا زالت طفلة. يسمى وأد البنات. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا كانت عادة منبوذة عندهم، وغيرها من العادات الأخرى، كانوا يشربون الدماء مثلا عندهم. أي شخص يتحالف معك يكون ماذا؟ نصير لك، ينصرك حتى ولو على الظلم، وغيرها من باقي العادات المعروفة عند المشركين المنبوذة. ونلاحظ أيضا هذه الحالة حالة ماذا؟ غالبية، لأن أكو آيات مدنية تحرم القتل، قتل النفس، أكو موجود آيات مدنية تحرم قتل النفس، وأكو آيات مدنية هم تحث على مكارم الأخلاق، وهم تذم العادات والممارسات ماذا؟ القبيحة المذمومة المحرمة. إذن هذه أيضا حالة غالبية وليست ماذا؟ حالة دائمية، لا تختص أصلا بالسور المكية. دال أكو خصوصية عرفت بقسم الآيات المكية، إن فيها مجادلة المشركين. المجادلة بمعنى المفاوضة والمغالبة على سبيل المنازعة، يعني المؤمنين كانوا يجادلون المشركين، والنبي كان يجادلهم ويفاوضهم ويتغالب معهم ويذكر لهم الأدلة على ثبوت الواحد الأحد والإيمان بالغيب والنبوة. إذن كان عنده مجادلة مع المشركين. وتسفيه أحلامهم، التسفيه يعني بيان خفة وضلالة ما يعتقدون ويحلمون به، يعني كان اللي بطل عقائدهم. التسفيه يعني بيان خفة وضلالة وإبطال عقائدهم. الأحلام يعني ما كان يحلمون به، يعني ما كان يعتقدون به. نعم. هم كانوا ماذا يعتقدون؟ إنه هاي الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. هذا نعم كان عبادة الصنم المصنوع من الطين والخشب، فهاي عبادات وعقائد الإسلام سفهها. نعم. يعني بين خفتها وضلالتها. نعم. نعم. الأحلام يعني عقائدهم. نعم. إبطال عقائدهم. نعم. ها. نعم. أيضا توجد خصوصية معروفة بقسم الآيات المكية، إنها تناولت الحديث عن الأنبياء، ذكرت هود وصالح وموسى ونوح، ذكرت قصصهم وأحاديثهم، وأيضا ذكرت قصة آدم وإبليس وخروج من الجنة، وذكرت أيضا حديث الأمم السابقة قوم هود وصالح وشعيب، ذكرتهم أصحاب الأخدود كثيرة، ذكرت قصص الأقوام السالفة وبني إسرائيل وطغيانهم في الأرض وكثير. لكن أيضا المصنف يقول نلاحظ أن هاتين الخاصتين لا تختص بها السور المكية أيضا، لأن أيضا عندنا أحسنتم آيات مدنية هم تتكلم عن قصص الأنبياء، وعندنا آيات مدنية هم ذكرت قصص الأقوام السالفة، نعم هم ذكرتهم. إذن هاي الخصوصيتين أو الصفتين هي ليست دائمية بل هي من نوع الغالبية، يعني الغالب بالآيات المكية تتحدث عن الأنبياء، الغالب الأكثر فيها، نعم، وإنما ذلك غالبي أيضا، نعم. واو، نعم نعم، يعني لحد الآن هو ذكر قصر السوار، الدعوة إلى أصول الدين، الحث، المجادة المشرك، نعم، ولحد الآن ماكو صفة خاصة، كلها غالبية كما في يقول المصنف. وحتى هاي الصفة الأخيرة نعم راح يذكرها، نعم أكو صفة راح يذكرها إن شاء الله دائمية بس المصنف ما ذكرها، إن شاء الله نذكرها. واو، مخاطبة كل الناس يا أيها الناس، وعدم الاقتصار على المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، يعني الغالب الأكثر موجود في الآيات والسور في الآيات المكية إنها من تخاطب الناس تقول لهم يا أيها الناس. لماذا؟ لأن الناس في دور العهد المكي ما كانت داخلة بالإيمان إلا القليل منهم، فكانت تخاطبهم يا أيها الناس. مو وعدم الاقتصار على ذكر المؤمنين، مو مثل الآيات المدنية يكثر فيها يا أيها الذين آمنوا، لأن مصارة الهجرة أسست دولة الإيمان والإسلام وكثروا المؤمنين، فصار الخطاب لمجموع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. وعند لكن المصنف يقول أيضا هاي ليست صفة غالبة، هي صفة ليس صفة دائمة بل هي من يعني الصفة صفة غالبية. عند مراجعة دليل آيات القرآن الكريم يقصد بالدليل المصنف أكو بعض الكتب خاصة تسمى بدليل القرآن، يعني مثلا تريد لفظة يا أيها الذين آمنوا يذكر لك جميع الآيات اللي بها يا أيها الذين آمنوا من أول القرآن إلى آخره، تريد لفظة يا أيها الناس هذا الكتاب السمي دليل القرآن يذكر لك جميع يا أيها الناس ويبين لك السورة والآية اللي ذكرت به، هذه الكتب اللي تختص بهذا النوع، أو مثلا ذكر الشفاعة كل الآيات اللي ذكرت بها لفظة الشفاعة، الإيمان باليوم الآخر كل الآيات اللي ذكرت اليوم الآخر، هذا يسموه دليل القرآن الكريم، مثل المعجم أو الفهرست. هذا المصنف يقول إذا راجعنا مثل هاي الكتب اللي اختصت كدليل لآيات القرآن نلاحظ ورود يا أيها الناس أيضا في الآيات المدنية موجودة، وعند مراجعة دليل آيات القرآن نلاحظ ورود يا أيها الناس 9 مرات في 4 سور مدنية اللي هي البقرة والنساء والحج والحجرات. مثلا في سورة البقرة ورد آيتين بها يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، آية أخرى مثلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هاي موجودة في سورة البقرة. في سورة النساء أيضا عندنا آيتين وردت بلفظة يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أيضا في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هاي موجودة في لفظة يا أيها النساء يا أيها الناس في سورة النساء. في سورة الحج أيضا عندنا ما يقارب 4 آيات بها يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وإلى آخره. وفي سورة الحجرات موجودة الآية المعروفة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن لفظة يا أيها الناس ما مختصة بالآيات المكية، موجودة حتى في الآيات المدنية. نعم، إذن هاي صفة غالبية، هاي أولا. اثنين، إن مخاطبة المؤمنين وردت في الآيات المكية 3 مرات، بس ما جاءت بلفظة يا أيها الذين آمنوا، جاءت الذين آمنوا. أيضا موجودة وين؟ في السور، في الآيات المكية. ووردت عندنا مخاطبة المؤمنين في الآيات المكية 3 مرات، في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة. ها الذين آمنوا، وبعد نهاية الآية هي آية ماذا؟ من سورة إبراهيم، وهي هي من ماذا؟ السور مكية. مثلا في قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، هاي موجودة وين؟ في سورة الزمر، مع أنها سورة مكية. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، موجودة في سورة العنكبوت مع أنها سورة ماذا؟ مكية. إذن لفظة الذين آمنوا أيضا ما مختصة في خصوص السور البدنية، بل موجودة حتى في الآيات المكية. نعم، المصنف أخيرا يقول ومما لاحظنا، أيضا مما لاحظناه، يقول أكو كلمة وردت اللي هي كلا، كلا يعني الذكر والأنثى، كلا يعني كل الناس، رغم ورودها 33 مرة في القرآن فإنها لم ترد في أي في آية مدنية. يعني هاي لفظة كلا وجدناها فقط في الآيات منه المكية، ما وجدناها في الآيات ماذا؟ المدنية، لم ترد في آية مدنية. بس المصنف يقول لكنها لا تبدو فارقا مهما، لأن هي هاي لفظة مصطلح ما تبدو فارق مهم. طبعا الملاحظ أنه كل هاي الخصوصيات اللي ذكرها المصنف هي صفات غالبية وليست دائمية، بس أكو صفة ذكروها المفسرون المصنف للأسف ما ذكرها، وهي كثرة القسم. أكثر آيات القرآن بها والقسم، والطور مثلا، والطور والليل، والليل وكثيرة، والضحى والليل إذا سجى كثيرة. مثلا نون والقلم وما يسطرون، والقلم كثير القسم بالواو، هاي كثيرة موجودة بالآيات المكية. وما موجود قسم بالآية المدنية إلا قسم واحد، وهو قوله تعالى بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن، ورد في سورة التغابن الآية 7. أما كثرة القسم بالله، والله بالله تالله لأكيدن أصنامكم مثلا، أو باليوم الآخر مثلا، والبعث والنشر والقرآن، وورد القسم بالآيات المكية ما يقارب 30 مرة، 30 مرة بالقسم توزعت على آيات مكية. أما بالمدني لا نجد قسما في الآيات المدنية إلا مرة واحدة وردت آية بالقسم. هذه نقدر نقول عنها صفة لا بأس تكون دائمية، القسم موجود بكثرة وين؟ في الآيات المكية. نعم، الآن رح نتكلم عن خصائص القسم المدني. أهم ما يشاع في القسم المدني من الخصائص العامة، أولا يقال بأن الآيات المدنية فيها طول السورة والآية المدنيتين. يعني معروف في القسم المدني أن سوره طوال، مثل سورة البقرة 280 آية وأكثر مثلا، أو ما يشاع فيه إنها طويلة، وكذلك آياته طويلة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفليشهد ثلاث، يعني مثلا آية واحدة 3 أسطر، أو آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العلي العظيم، أو مثلا فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هاي طويلة يعني أربع أسطر، آية واحدة بأربع أسطر، آية واحدة بأربع خمس أسطر، آية الدين وآية الكرسي، مثل من الآيات الطوال المدنية. إذن أكو بعض الآيات طويلة وهي مدنية، وأكو سور طويلة. سورة البقرة أطول آية، أطول سورة في القرآن مدنية. هاي أولا. اثنين، يوجد خصوصية موجودة في الآيات المدنية إن فيها تفصيل البراهين. التفصيل يعني التعداد، والبراهين يعني الأدلة، التعداد الكامل الدقيق للبراهين. يعني مثلا نأخذ منها برهان وجود الله، يستدل به برهان النظم، مثلا رفع السماء فوقكم والأرض تحتكم، وهذا النظام بنزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها. هاي نظم دقيقة، أدلة طويلة بها تعداد كامل للبراهين والأدلة والحجج بشكل دقيق تفصيلي. هاي موجودة، نلاحظها صفة بخصوص الآيات المدنية. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن بذاك الوقت يعني السور المكية بعهد ما قبل البعثة الناس كانوا بدائيين، فالقرآن ما كان يخاطبهم بالحجج والأدلة البراهين اللي بها تفصيل، لأن هم ما يفهموها. هم كانوا يعبدون الأصنام، يعني المستوى الفكري مالهم مو مستوى عالي، فما كان القرآن يصعب عليهم الدعوة إلى الله أو عبادته. يعني كان يجيب لهم أدلة بسيطة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كاف يعني. يعني لو كثنين يحكمون الكون راح يتعارضون، يضادون بالأمر بالنهي بالوجود بالعدم. ها دليل بسيط، لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا، كاف. هاي آية قصيرة، برهان حكيم دقيق. بس بالأدلة مال برهان النظم والوجود والعلة والمعلول والأثر والمؤثر بدا تفصيل مال السماء الأرض المطر الكون، نظام الكون ما يختل من حيث حركة الكواكب. هاي وين كلها موجودة تلقاها بيا آيات المدنية، لأن قسم مستوى الناس من التفكير بعد الإيمان والاطلاع على العلوم نضج زاد، فبدأ القرآن يخاطبهم بالتفصيل والدقيق. بعد وكذلك الأدلة على المفاهيم الدينية، مثل التفصيل بالبعث. يعني سابقا كانت آيات بسيطة، يعني كانوا تعجبون إنه إحنا من عيد خلقكم، وإحنا عدنا كما أوجدناكم وخلقناكم نعيدكم. يعني آيات بسيطة على البعث، إنه مثل من خلقتم الآن بالحياة الدنيا تنخلقون بيوم البعث. آيات بسيطة هاي موجودة ولكن الأدلة اللي ذكرت بالمفاهيم الدينية مثل البعث وغيرها جت مفصلة بآيات المدنية. وأسس العقيدة الإسلامية من قبيل كما قلنا الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بعالم الغيب، الإيمان بالملائكة. كان سابقا ما موجود ذكر اسم الملائكة، جبرائيل ومن يعادي جبرائيل هو عدو لله، وميكائيل وإسرافيل. هاي ذكرت وين؟ بالآيات المدنية. نعم. بعد عندنا ثالثا جين، مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم، لأن سابقا أغلب آيات المكية كانت متوجهة خطابها لأهل مكة، أما في قسم الآيات المدنية توجه الخطاب لأهل الكتاب. شنو السبب؟ لأن البيئة اللي كان يعيش بها الإسلام في مدينة المدينة المنورة اللي هي يثرب كان موجود فيها أهل الكتاب، النصارى واليهود كان موجودين، فتخاطب، فنزلت الآيات مدنية تخاطبهم، مجادلة يعني مناقشة ومنازعة ومفاوضة ومغالبة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم. الغلو هو الخروج عن الحد المسموح به، أو وضع الشيء في موضع أعلى من موضعه. أما النصارى فكانوا عندهم غلو إنهم يقولون إن عيسى ابن الله، أما اليهود كان عندهم غلو شو يقولون؟ نحن شعب الله المختار الذي لا تمسنا النار. هذا غلو، يعني من أعطاكم القرب إلى الله وجعلكم شعبه المختار أو الأمة التي لا ينزل عليها العذاب؟ فبدأ القرآن يجادلهم ويدعوهم إلى أنه لا يغلون في دينهم، ولا يقولون إن عيسى ابن الله بل هو عبد من عبيد الله، ولا يضعون الشيء في موضع أعلى من موضعه، ومثل اليهود اللي يدعون إنهم شعب الله المختار، أو اللي يقولون إن عندهم آيات بالآيات ورد يقولون إحنا إذا دخلنا النار ندخل أيام معدودة، يعذبنا الله ونخرج منها. قل أتخذتم عهدا عند الله؟ إميكم هاي المقولة، يعني تدعون هاي الدعوة، لا تمسنا النار إلا أيام معدودة ونخرج، يمتعنا الله بثوابه وجنته. هذا كان دعواهم، هذا غلو، غلو. نعم، صحيح، عزير قالوا إنه ابن الله، هاي دعوة بني إسرائيل. نعم، بعد عندنا التحدث عن المنافقين ومشاكلهم، لأن حقيقة النفاق هو إظهار ما هو خلاف الباطن. عصر المنافقين متى ظهروا؟ في المدينة المنورة، كان عبد الله بن سلول وجماعته ذول المنافقين اللي كانوا يتخذون من الإسلام وجه وغطاء، لكن هم كانوا ماذا؟ كانوا يبطلون الكفر والشرك. نعم، هذا تحدث عن المنافقين، وتحدث أيضا عن مشاكلهم، وكشف مواقفهم، ووعدهم ووعيدهم بالنار، ونزلت سورة كاملة سموها سورة المنافقون. نعم، بعد ها التفصيل في أحكام الرسالة الإسلامية في الحدود. لاحظ أكو صفة وميزة وخصوصية بالآيات المدنية، بيها تفصيل بأحكام الشريعة والرسالة الإسلامية. مثلا بالآيات المكية ما نزل حد الزنا أو حد السرقة، هاي الحدود، إقامة الحدود، وين نزلت؟ بالآيات المدنية، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد، والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هاي وين نزلت؟ بالآيات المدنية. أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هاي وين نزلت؟ هاي سموها الحدود، حدود السرقة، الزنا، اللواط، المحاربة، هاي نزلت بالآيات المدنية، ما نجدها بالآيات المكية. بعد ذكروا الفرائض، يعني بالعهد المكي ما كان فريضة الصوم مفروضة واجب على المسلمين، إنما الصوم الفرض في سنة 2 للهجرة، يعني بعد في مدينة المنورة. وأيضا ما كان موجود فريضة الحج، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هاي نزلت 2 للهجرة، يعني بعد بالآيات المدنية. وكذلك ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هاي نزلت بعد ماذا؟ بالآيات المدنية، وجوب الحج. نعم، وكذلك فريضة الخمس، واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، من صارت الحروب والأنفال والغنائم يلا نزلت وجوب دفع الخمس أو الفائض عن الحاجة. فوهكذا أمثلة أخرى. وكذلك مسألة الجهاد، آيات القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا ما معنى الآيات؟ نعم، هذه وين وردت؟ بقتال القتال والجهاد، مع قتال المشركين، ما صارت غزوة بدر وأحد والخندق وحنين وخيبر ومؤتة وما شابه ذلك، فنزل ما تشريع الجهاد. وكذلك ذكر الحقوق، نعم الحقوق اللي ذكرت بالقرآن عديدة. نعم، طبعا قبل ما نذكر الحقوق لابد أن نشير أن النصوص القرآنية اللي تشتمل على الحرب وبناء الدولة والسلم والمفاوضة والصلح، هاي كلها آيات منه مدنية. شنو الدليل عليها؟ لأنه طبيعة النص المدني كان يقتضي ذلك، لأن هي حصل بها تأسيس دولة وإنشاء جيش وقتال وحرب، خصوصية موضوعية تدل على أن النص المدني طبيعة الدعوة في المرحلة الأولى اللي عاشها المسلمين قبل الهجرة ما تنسجم ويا الحرب والقتال والجهاد، لأن كانوا هم أمة ضعيفة مستضعفة، كانت دعوتهم سرية وكانوا معرضين للقتل والتشريد، فكان ما بيها قتال وحرب. لكن هاي ومتى نزلت؟ بطبيعة البيئة المدنية. نعم، فالنص المدني نزل مرحلة ثانية من الدعوة الإسلامية اللي هي عصر الدعوة والحرب. حتى التشريعات ما مثلا حكم الأسارة، أسارة الحرب مثلا وما شابه ذلك، هاي نزل كله بالدعوة المدني. الآن نذكر الحقوق، الحقوق اللي ذكرها القرآن كثيرة، نذكر بعضا منها. مثلا الآيات المدنية ذكرت حق الحياة والعيش السلمي. نعم، ذكرت حق إنه مثلا حق التملك، الإنسان له حق يتملك، ذكرت حق الحماية إلى أمواله، لكم رؤوس أموالكم، ذكرت مثلا حقوق المرأة، حقوق الأقليات اللي كانت تعيش في ظل دولة الإسلام اللي هم أهل الكتاب وأهل الذمة، نعم إنه يدفعون الجزية بس مقابل يحترمون نظام الدولة الإسلامية، ذكرت حقوق الأسرى اللي يحصلون بالحرب، ذكرت حقوق الحرية في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ذكرت حقوق الزوج والزوجة، وجوب الطاعة، وجوب النفقة، المهر، دفع المهر والصداق، وبعد ذكرت حقوق النفقة، الزوج ينفق على زوجته وينفق على أقربائه من والديه اللي ما عندهم معيد، ذكرت حق الإنسان المتعلق بالعدالة، ذكرت حق السكن، حق تمتعه بالهداية، حق تمتعه بالنعم الطبيعية، ذكرت حقوق الفقراء وكثير. هذا نموذج بسيط من هاي الحقوق اللي ذكرت في الآيات المدنية. بعد ذلك أيضا ذكرت مسألة القوانين المتنوعة الأخرى، قوانين سياسية، اجتماعية، دولية، الصلح مثلا وما شابه ذلك. لكن المصنف يقول الملاحظ أن بعض هذه الخصائص المدعاة أيضا هي خصائص غالبية وليست عامة، خصوصا طول السور والآية المدنية، قلنا هاي موجود حتى بعض الآيات المكية، تفصيل البراهين والأدلة توجد عندنا براهين مذكورة أيضا مفصلة بالآيات منه المكية. نعم نعم، مجادلة أهل الكتاب هاي خصوصية موجودة وين؟ في مجتمع المدينة. والتحدث عن المنافقين ومشاكلهم هاي موجودة وين خصوصية؟ هاي دائمية موجودة في المدينة. وكذلك تفصيل مسألة الحدود والفرائض والجهاد والحقوق، هاي من مختصات المدينة، بس الخاصية الأولى والثانية غالبية وليست ماذا؟ دائمية. وعلى كل حال فاختلاف خصائص القسمين المكي والمدني يرجع إلى اختلاف طبيعة المرحلة. يعني شنو السبب إنه القرآن كان يطول يقصر بالسور؟ طبيعة المرحلة كانت تقتضي ذلك. شنو السبب كان ما يشرع الآن القوانين؟ لأن بعدها ماكو نظام دولة، ماكو حرب وأسارة وجيش وحتى يطي هاي القوانين الدولية أو السياسية، فكان ما يصدر هل إلى أن تغيرت طبيعة البيئة، اختلفت الطبيعة، المرحلة، اختلفت الظروف اللي كانت تحيط بالإسلام والمسلمين أثناء نزول كل من القسمين. والمصنف يقول إحنا إن شاء الله سنوضحه في مناقشة بعض الشبهات اللي نزلت على قسم المكي والمدني. هذا وقد عد بعض الباحثين 86 سورة مكية و28 سورة مدنية. يعني الآن قد يأتينا سؤال، ما هو عدد السور المكية وما هو عدد السور المدنية؟ المصنف يقول بعض الباحثين يريد يشير إلى الشيخ محمد هادي معرفة صاحب كتاب التمهيد في علوم القرآن، ذكر أنه الدليل اللي دل على عدد السور المكية هو 86 سورة مكية، يعني ثلثاء القرآن نزل في من؟ ما قبل الهجرة، ثلثاء. و28 سورة مدنية، يعني شقد اللي نزل بالمدينة؟ ثلث، ثلث واحد. يعني تعرفون ما قبل الهجرة 13 سنة، 13 سنة نزل بها ثلثاء القرآن، وعشر سنين ما بعد الهجرة نزل بها ثلث واحد للقرآن. وإن كان هناك اختلاف جزئي في تصنيف بعض السور والآيات في كونها مكية ومدنية، نعم أكو خلاف عند الباحثين، بعض السور حصل بها اختلاف هل هي مكية أو مدنية. أما الدرس 64 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. نعم ثم على أي فضله.